يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر البيامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في ما للمصلي أن يفعله في صلاته أو قبلها أو أثناء الصلاة. أول سؤال في هذه الحلقة عن جواز ما يصنع المسلم أو المصلي، أو حكم ما يصنع المصلي تجاه ما يعرض له من حشرة أو حية أو داب أو عقرب، هل يجوز له أن يقتل هذا وهو يصلي، وكذلك أن يفتح بابا أو يغلقه لحاجة؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المطلوب من المصلي في أثناء صلاته أن يكون خاشعا في الصلاة، وأن يبعد عنه جميع الملهيات والمشكلات التي تؤدي إلى انصراف قلبه عن صلاته. ومن هنا إذا عرض للمسلم شيء من هذه الأمور التي ذكرت فإنه سيشغله عن صلاته، ويجعله يترقب بقلبه هذه الحشرة التي بين يديه، ولا يلتفت إلى ما يقرأ من آيات، ولا ما يتلى من أذكار، ولا يستشعر المعاني العظيمة التي من أجلها شرعت أركان الصلاة. ولذلك فإنه لا بأس بقتل الحية والعقرب والقملة والصرصور ونحوه من الحيوانات التي أو الحشرات التي تشغل المصلي في أثناء صلاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، والمراد بالأسودين الحية والعقرب. وحينئذ الحركة التي يتطلبها لقتل الحية والعقرب لا يؤاخذ العبد بها، لا يؤاخذ العبد بها، لأنه سيحتاج إلى حركة، سيأخذ حذاءه أو يأخذ عصا، ثم بعد ذلك يترصد لهذه العقرب ويترصد لهذه الحية ثم يضربها، وقد يحتاج إلى ملاحقتها ونحو ذلك. فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بقتل الأسودين في الصلاة، فحينئذ لا حرج على العبد في ذلك، وهذا لا يؤثر على صلاته، لأنه إنما اشتغل بهذه الأمور ليطمئن قلبه، لأنه إذا وجدت هذه الحيوانات فإنها ستشغل قلبه عن الصلاة. وأما ما يتعلق بالحركات الأخرى التي أشرت إليها، يعني هذه الحركات إذا كانت لحاجة الصلاة فإنه لا بأس أن يتحرك الإنسان فيها، وأما إذا لم تكن هذه الحركات من أجل الصلاة ولا تثمر لثمرة في الصلاة، فإن هذه الحركات يحسن بالعبد أن يجتنبها، فهذه الحركات مكروهة في الصلاة. متى؟ وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، وإن كان هذا الحديث فيه من الاختلاف في إسناده ما سبق أن أشرنا إليه فيما مضى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في صلاته ولا يتحرك فيها إلا بحركة لمصلحة الصلاة، ومن تلك الحركات أنه حمل أمامة وأنه فتح الباب لعائشة ونحو ذلك. أما إذا كانت الحركات كثيرة ولم تكن لمصلحة الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ هي مكروهة، لكن هل تبطل الصلاة؟ نقول هذه الحركات والأفعال التي في الصلاة لا تؤدي إلى إبطال الصلاة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الحركات كثيرة، فأما الحركة القليلة فإنها لا تؤثر على صحة الصلاة. والضابط الذي نضبط به الفرق بين الكثير والقليل من الحركات هو العرف، فما اعتبر عرفا أنه حركة كثيرة فهو كذلك، وما اعتبر حركة قليلة فهو كذلك. الأمر الثاني ألا يكون هناك ضرورة لهذه الحركات، فإن اضطر المرء لهذه الحركات الكثيرة فحينئذ لا تبطل هذه الحركات صلاته، كما لو في مطاردة العقرب احتاج إلى حركة وتقليب ونحو ذلك، فهذه الحركات لا تؤثر على صحة الصلاة. وهكذا قال طائفة بأنه ولو كانت لحاجة، الحركات الكثيرة لحاجة لا تبطل الصلاة. كذلك من الشروط ألا تكون تلك الحركات لمصلحة الصلاة، فإن كانت لمصلحة الصلاة فحينئذ لا بأس بها. هكذا أيضا من شروط كون الحركات تبطل الصلاة أن تكون متوالية بعضها وراء بعض بدون فاصل، فأما إذا فصل بينها فاصل طويل فحينئذ لا تبطل هذه الحركات الصلاة. والضابط في هذا ألا تكون هذه الحركات بينها فرق، فإذا كان بينها فرق لم تبطل الصلاة. هذا ما يتعلق بكثرة الحركة، والقول بأن كثرة الحركة تؤدي إلى إبطال الصلاة لأنها تنافي ما شرعت الصلاة من أجله، ولأن الحركة في الصلاة منهي عنها في الشرع، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، فهذا يتضمن قلة الحركة ويتضمن قلة الكلام. من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء وهي متعلقة في هذا الباب مسألة إشارة الأخرس، لو الأخرس في أثناء صلاته أشار إشارات مفهومة بحسب طريقة الخرس في الكلام عندما يشيرون إشارة للكلام، هذه الإشارة هل لها أحكام الكلام أو لها أحكام الأفعال؟ ولأنه لا يريد بها فعلا وإنما يريد بها قولا، وهذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول إشارة الأخرس بمثابة كلامه، والكلمة التي يتكلم بها الإنسان تبطل صلاته ولو كانت كلمة واحدة، بخلاف الحركات فإنها لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة. وفقهاء الحنابلة يعتبرون إشارة الأخرس بمثابة فعله ولا يعتبرونها بمثابة قوله، وعلى كل فالأخرس ينبغي به اجتناب هذه الإشارات في أثناء صلاته لئلا تؤدي إلى إبطالها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل نعتبر الأصل أو نعتبر الصفة الطارئة، فإن الإشارة في الأصل تعتبر فعلا، ولكنها بعد ذلك جاء فيها عرف طارئ حولها من كونها فعلا إلى كونها قولا يفهم منه معنى. والأظهر أننا نلتفت إلى الأصل ونعتبرها فعلا ولا نعتبرها قولا، ومن ثم لا تبطل الصلاة إلا بكثيرها على وفق الشروط السابقة في كون الحركات تبطل الصلاة. من المسائل التي يكثر السؤال عنها بمناسبة هذا عمل القلوب واعتقادات القلوب وحركات القلوب، لأن الأخرس عندما يشير يقوم بقلبه معنى يشير إليه بإشارته، هذه المعاني التي في القلوب هل تؤثر على الصلوات؟ مثال ذلك اشتغال الناس بقلوبهم بالتفكر في أمور خارج الصلاة، تجده يتفكر في درسه الذي يدرسه، وفي تجارته التي ينميها، وفي سفرته التي يريدها، وفي ولايته التي يقوم عليها، إلى غير ذلك. هذا ومثله أيضا الهموم والخواطر التي ترد على القلوب. هذه الهموم والأعمال ليست باختيار العبد ولا بجلبه، ومن هنا فإنها لا تبطل الصلاة، حتى لا يصح لنا أن نقول بأنها من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فما دامت هذه الخواطر في القلب وليست في اللسان ولا في الحركة، فإنها لا تبطل الصلاة، ولا يصح أن نصفها بأنها مكروهة، وإن كان يستحب للعبد أن يجاهد نفسه لئلا ترد عليه هذه الخواطر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ثم توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا قبلت منه واستجيب له دعاؤه. فالشاهد في قوله لا يحدث فيهما نفسه، مما يدل على أنه يشرع للعبد ألا يحدث نفسه في أثناء صلاته، وأن يكون حاضر القلب ليستشعر المعاني العظيمة التي تتلى عليه، وليكون بذلك عارفا بعظم الموقع الذي هو فيه، فإنه يناجي ربه وخالقه جل وعلا. ومن هنا فالمقصود أن عمل القلب وهمومه ووساوسه لا تؤثر على صحة الصلاة. مثل هذا أيضا النظر في الكتابات، فإن بعض المساجد يكون فيها كتابات في جدرها، إما آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أسماء حسنى أو نحو ذلك، فمثل هذه الكتابات يحسن بالإنسان أن يغض بصره عنها، وأن يشتغل بما هو فيه، وأن يترك النظر في هذه الكتابات والاشتغال بقراءتها. ومثله أيضا لو كان بين يدي الإنسان كتاب أو صحيفة أو أوراق فيها كتابات، لا يحسن به أن ينظر إليها في أثناء صلاته، وعليه أن يشتغل بما هو فيه من ذكر وتسبيح وتحميد ونحو ذلك من أنواع الذكر الواردة في الصلوات، لأن النظر في هذه الكتابات يؤدي إلى اشتغال القلب وعدم استحضار هذا القلب في الصلاة، وبالتالي هذا قد يؤثر في كون المرء لا يستفيد من الصلاة الاستفادة التي وردت بها الشريعة من جهة طمأنينة القلب وراحته وقرة العين وسلامة النفس والبعد عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك من المعاني التي شرعت الصلاة من أجلها. نعم.
حفظك الله وأسألك، بعض الحشرات التي تمر يعني قد بعضها يعني مثلا ما أمر بقتله أو كذا، لكن يخشى من إيذائه كالنملة مثلا، هل يجوز قتلها؟
نحن عندنا الآن تأصيل الموضوع والحشرات التي قد تؤدي إلى إيذاء المصلي، فنقول هذه يجوز قتلها ولا حرج على المصلي عندما يقتلها، لأن الله جل وعلا قد أمر بمدافعة المؤذي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمدافعة الذي يريد الاجتياز بين يدي المصلي، وحينئذ فيكون هذا دليلا على أن الحركة التي من أجل مصلحة الصلاة لا حرج فيها. وإذا كانت هناك حشرة تؤثر على المصلي في سكونه واستقرار نفسه، فإنه حينئذ لا بأس بقتله، لو كان هناك نحلة خشية من أن تقوم هذه النحلة بلسعه، أو كان هناك دبور خشية من لسعته أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليه في قتل هذه الحيوانات المؤذية. وأما بالنسبة للنملة، فالأصل في النملة أنه غير مؤذي، ومن ثم فالأحسن أن لا يجتنب أن فالأحسن أن يجتنب ولا يتعرض له بشيء لأنه غير مؤذي في الأصل. أما إذا كان نملا من نوع مؤذن أو كان النمل يؤدي إلى إفساد فرشة المسجد أو يؤدي إلى إتلاف شيء من ممتلكات المسجد فحينئذ لا بأس من قتله ولو كان الإنسان في أثناء الصلاة.
جميل. كذلك مما يفعل شخص الله إليك للمصلي قراءة أواخر السور أو أوساط السور، وكذلك هل ورد شيء مثلا في ركعتي الفجر والمغرب شيء مخصوص مثلا في السنة؟
نعم، بالنسبة للقراءة في السور الأفضل أن تقرأ سورة كاملة، وإذا قرأت سورة كاملة في الركعة الأولى وسورة كاملة في الركعة الثانية هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فصل سورة بين ركعتين، فقرأ أولها في الركعة الأولى وقرأ آخرها في الركعة الثانية. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات اقتصر على آيات من أواسط السور، ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر فقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وأنه قرأ في الركعة الثانية بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا دليل على أنه يجوز قراءة آيات من أواسط السور في كل ركعة، ويدل عليه قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. والأصل في كلمة ما أنها للعموم، لكن صرفناها عن هذا الظاهر بدلالة قوله تيسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن كاملا في صلواته. فالمقصود أن قراءة أواخر السور وقراءة واسطها جائز، لا حرج على الإنسان فيه ولا يلحقه مأثم بذلك. وإن كان محافظة الإمام على أواخر السور في جميع الصلوات هذا ليس من المستحسن، إن قرأها مرة مرتين فلا حرج في مثل ذلك. أما أن تجعل ديدنا عاما له لا يقرأ إلا من أواخر السور فليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. التبسم في الصلاة أو مثلا أكل شيء يسير مما هو قد يبقى بين الأسنان من الطعام، بقايا الطعام أو بقايا الشراب، هل هذا داخل ضمن يعني مبطلات أو مكروهات الصلاة؟
نعم، بالنسبة لمبطلات الصلاة هناك باب مستقل يذكره الفقهاء في كتبهم الفقهية عن مبطلات الصلاة، ومن تلك المبطلات الكلام، فمن تكلم في صلاته بطلت صلاته، ومن أيضا تكلم أو من ضحك حتى بان منه حرفان بطلت صلاته، ومن أدخل إلى جوفه طعاما من الأطعمة فإنه يؤدي إلى بطلان صلاته. فمثل هذه الأعمال مؤثرة على صلاة المصلي، وبالتالي على المصلي أن يتحرز منها. من الأمور التي يعني تتعلق بصلاة الجماعة وقد يغفل عنها كثير من الناس ما يتعلق بالتكلم بكلام متعلق بالصلاة. مثال ذلك عندما يقرأ الإمام آيات فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمن خلفه أن يرد أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يقرأ الإمام محمد رسول الله، أو يقرأ يا أيها الذين آمنوا، أو يقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول له في هذا الموطن يحسن أو يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر ذلك على صلاته. ومن هذا أيضا أنه عندما يقرأ الإمام آيات فيها ذكر للوعيد أو ذكر للنار فإنه لا بأس أن يتعوذ المأموم فيها. بعض الفقهاء يقول هذا جائز في النافلة دون الفريضة، ولا أظهر الجواز في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ إذا مر بآية عذاب، وكان يسأل الله من فضله إذا مر بآية رحمة. ومن الأمور المتعلقة بهذا مسألة رد السلام، فإنه يعني أولا هل يحسن للإنسان أن يسلم على المصلي أو لا يحسن هذا؟ اختلف الفقهاء في هذا، طائفة يقولون لا يسلم على المصلي لئلا يشغله عن صلاته، وآخرون قالوا بأنه يسلم عليه، وآخرون قالوا إن كان المأموم لا يحسن الرد فإن هذا الأجنبي لا يسلم عليه. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يسلم على الإمام أو على المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ابن مسعود قال إن في الصلاة شغلا، وبالتالي فإن المصلي مشتغل بما هو فيه، ومن ثم لا يشغل عما هو فيه من الصلاة بالسلام. وبالنسبة للرد على المصلي، بعض أهل العلم يستحب أن يرد بالإشارة، وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ولكن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب للإنسان أن يرد السلام بالإشارة، وأن هذا الحكم منسوخ، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرد للسلام بواسطة الإشارة إذا كان السلام موجها إلى المسجد. مما يتعلق أيضا بهذا ما يتعلق بالنحنحة، فإنه لا يحسن أن ينبه الإمام بالنحنحة، ولأن فيها أصواتا، والله جل وعلا أمر بالسكوت في الصلاة، والمشروع في هذا أن يسبح الرجال فيقول الرجل سبحان الله، والمرأة تصفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفح النساء. والفقهاء يقولون بأن المرأة تضرب بباطن كفها على ظاهر كفها الآخر، لا تصفق تصفيقا قويا باليدين كلتيهما، وإنما تصفق تصفيقا لينا بضرب بطن الكف الأولى على ظهر الأخرى. ومن هنا فإنه لا يسبح النساء وإنما يكتفين بالتصفيق، لأن صوت المرأة قد يكون فيه نوع من أنواع الحسن فيؤثر على المصلين. وهكذا الرجال لا يصفقون وإنما يكتفون بالتصفيح. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الصلاة وما للمصلي فعله من الأفعال.
التصفيح ما معناه يا شيخ؟
التصفيح الضرب بظهر اليد اليمنى على الضرب ببطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى.
هذه كل النساء فقط؟
يكون للنساء.
الرجال تسبيح؟
نعم، الرجال يكون لهم التسبيح.
كان هذا آخر سؤال في هذه الحلقة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه جل ذلك في ميزان حسناته، كما أشكر المشاهدين على حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأله سبحانه يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه، عما قليل ويلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.